إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
أشغلني كثيرا فيما رأيته بواقع الدعاء طلاب العلم، والمسألة عندي في رأي يرجع أكثرها لقضايا كما تطرقنا قبل قليل، حب الشهرة، حب السمعة، أشياء أعمال قلبية خرجت آثارها كما نرى. لذلك الذين يفصلون اعتقاد القلب وعمل القلب عن عمل الظاهر كاذبون واهمون، يقول الإيمان موجود بالقلب تجد بالظاهر لا وجود له، غير صحيح. فما في القلب يخرج
ظاهر العنوان من باطن،
فأقول هذه القضية موجودة الآن وخاصة أعتبرها من أكثر الملاحظ فيما رأيت على هذه الصحراء. نعم، تجد القلوب مسكونة، تجد النفوس فيها ما فيها، وقد تجد في نفس الآخر على الثاني مع أنه لم يرى إلا الله عنه ولم يتثبت من ذلك، فامتلأ قلبه عليه وقد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببغضه. نعم، وهذه من الأشياء التي استفدتها من خلال السنوات التي مضت. الإنسان في فترة الشباب قد تمر عليه أحوال، لكن لملحظ ذكرته في إحدى الرسائل وهي سن الأربعين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وبعث عليها الرسل منه نبينا صلى الله عليه وسلم، أن لها حكمة ولها معنى. وأشعر أني قد وصلت الآن أو على حافة الأربعين أو دخلت الأربعين، أن هناك فرق الإنسان يحس مما يراه من ما مضى من سنوات، يحمد الله سبحانه وتعالى أن مرت عليه مزالق نجاه الله منها، من الاندفاع، من الحماس، من أشياء قد إذا تبين وجد أنه لا حقيقة لها أو ليست على الأقل كما فيه. ليست كما فيه. فما أدري تعليقك يا شيخ على هذه القضية.
نحن بارك الله فيك، إنها 20 سنة نقول كل هذه الجماعات وهذه الأحزاب التي تدندن حول الإسلام والحكم بما أنزل الله لا يمكنهم أن يحققوا بغيتهم إلا إذا حققوا قضيتين اثنتين، أكني عنها بلغتين، تصفية وتربية. وأقول في أثناء الشرح، التصفية ظهرت معالمها منذ 10 سنين، لكن التربية لا نجد لها أثرا. ولذلك فأنا أحكم على كل الحركات الإسلامية التي تدندن حول إقامة الحكم بما أنزل الله على أرض مسلمة لا يمكن أن نصل، حتى بالجهاد الأفغاني وحتى الجهاد إن قام في الجزائر لا يمكن أن تتحقق البغية التي ينشدها كل الجماعة الإسلامية ما دام أنهم لم يتحققوا بهاتين القضيتين، التصفية والتربية. نحن في طريق التصفية لا شك منذ 20 أو 30 سنة، لكن لا نرى أثرا في موضوع التربية، لأننا لم نجد هناك، وجدنا علماء كثيرين والحمد لله يعملون في المجال الأول في التصفية، الدعوة للتوحيد والدعوة لاتباع كتاب السنة وتصفية الصحيح من الضعيف إلى آخره، والرجوع في الفقه إلى هذه المصدرين وعلى منهج، هذا قائم. لكن ما وجدنا من يدعو ويكتل ناس على هذه التربية التي هي ثمرة الدعوة الأولى وهي التصفية. الأرض الآن يعني قط فيما أنا أعلم، وكثيرا ما يقول بعض أخواننا لماذا لا تتجه إلى هذه الناحية. أقول أنا لكل رجال، وأنا لست أهلا لأن أكون واعظا ومرشدا وإلى آخره، وأتمنى أن أجد من يكون جمع بين التصفية والتربية في نفسه ليقوم بواجب التربية لغيره، وعسى الله أن يمد عباده المؤمنين بتحقيق هذه القضية الثانية وهي التربية على الإسلام المصطفى.
هذا
أذن
لي أخذنا إلى نقاش آخر حرصت الفترات الأخيرة أن أكتب فيه، وقد كتبت فيه كتابين جئت بهما معي وهما الحكمة وحقيقة الإبصار. لاحظت أن كثير أو بعض الدعاة والجماعات تستعجل الأذن القريب على حساب البعيد وهو الهدف الأساس. فمثلا رسالة الحكمة وجدت فيها هذا الجانب، ما هي الحكمة فعلا في هذا الواقع المضطرب، ولكن حقيقة الإبصار أخذت بها معنى آخر. قلت أن هناك ملحظ أن كثير من الدعاة يربطون بين المنهج وبين تحقق النتائج، يحكمون على المنهج من خلال تحقق النتائج. فوقعنا في ثلاث فئات: فئة استعجلت، وفئة تنازلت، قدمت تنازلات من أجل أن تحقق بعض الانتصار، وفئة يأست، وكلهم مخطئون. الذين
لازم تذكر الفئة الرابعة
وهي
الذين هم ماضون.
نعم،
الذين هم ماضون في الطريق يمشون.
لا، أنا أقول هذا، أقول حدث خطأ فيه. أنا أقول الذين ربطوا مباشرة بين حكموا على المنهج من خلال تحقق النتائج، أقول هؤلاء الذين فذكرت أن حقيقة بينت خطأ هؤلاء المتعجلون وخطأ المتعجلين وخطأ المتنازلين. وبعضهم يأس من هذا الواقع وانزوى مع أنه يستفاد منه. وقلت في النهاية أن الانتصار، حقيقة الانتصار هو المنهج، الالتزام بالمنهج سواء لا شك، وأخرى تحبونها نصر من الله. ثم بينت أن الانتصار أنواع، تحقق النتائج نوع من نوع النصر، وأكثر الأنبياء لم يتحقق لهم النصر وهو تحقق النتائج في حياتهم، وما تحقق هذا إلا لبعض الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فقلت التزام المنهج هو الانتصار، سواء أتحقق للداعية في حياته ما سعى إلى أو لم يتحقق.
إخواننا يعلمون أننا نحن لنا كلمات مبسطة حول هذه النقطة، ونذكر لهم بأن الواجب على الداعية المسلم الحق هو أن يستمر في الطريق المستقيم، ثم لا عليه بعد ذلك وصل أن لم يصل. ونذكر الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وربما يكون أيضا في البخاري، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت شوادا كبيرا وعظيما في الأخر، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قوم موسى. ثم نظر في الجانب الآخر من الأفق فوجد أمته، قال: ما هذا؟ قال: هذه أمتي. قال: ثم عرض علي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والرجل والنبي ومعه الرهط والرهطان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نحن نذكر هذا ردا عن الإخوة المسلمين الذين يتفاخرون بكثرة عددهم ويمتنون علينا بأن أنتم عددكم قليل، ويستلزمون من ذلك أن دعوتكم ما هي مستقيمة، لأنها لو كانت سليمة كان أشواعكم نقول: سبحان الله، نحن لا نبرئ أنفسنا من أن نكون مخطئين أو مقصرين، لكن استدلالكم على خطأ دعوتنا بقلة أتباعنا هذا يعود بالرد على أولئك الأنبياء الذين تحدث عنه الرسول حتى رأى النبي وليس معه أحد. إذن أنت يجب أن تنظر إلى الدعوة وليس إلى الأتباع كثرة وقلة. وأذكر أنا بهذه المناسبة أيضا وأقول من العجيب أن الجاهلي العربي وهو مشرك لكنه كان ذكيا، لما يقول في قصيدته: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقظ بأن لاحقين بالقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره. يا جماعة، المسلم أولى أن يكون عند هذا المنطق، نحاول أن نصل إلى الهدف المنشود وهو إقامة حكم الله في الأرض، فإن وصلنا فالحمد لله وذلك من فضل الله، إن لم نصل المهم أننا نكون معذورين لأننا نمشي في الطريق. هذه بلا شك كلمة حق،
مدار كتابي على هذا الحديث.
نعم.
كان مدار الكتاب على هذا الحديث. لكن هذا يقودني إلى سؤال فرعي.
نعم.
ورد حديث لكل نبي حواريين.
نعم.
كيف نجمع بينه وبين يأتي النبي وليس معه أحد؟
لا أنا صاحب بارك الله فيك.
تفضل.
ما من عام إلا قد قصة. عموم خصوص يعني.
خصوص.
يعني كما قال عليه السلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت تعلم ولو أن هذا الإنسان الآن لا نؤمن به لكن من باب التقريب تعرف أن كثيرا من علماء المسلمين المتأخرين كالنووي وأمثاله لا يقولون بأمان قولي عليه السلام كل بيدا لا أي فلهم كفروا بهذا الحديث جواب لا لكنهم خصصوه خصصوه أصابوا أم أخطأوا وليس هذا مجال لأنه نحن معروف مذهبنا أن هذا الحديث على عمومه وأنه كما يشرع ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العظيم خضراء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أن مثل هذا العموم لا يمكن تخصيصه بكثرة ما كان الرسول يكرر على مسامع الصحابة بكل مناسبة خاصة في خطبة الحاج التي كان يفتتح فيها خطبه فيقول في هذه الخطبة وكل بدعة ضلالة هذا الذي يكرر بهذه الصيغة العامة لا يمكن أن يدخلها تخصيص وهو لا يذكر المخصص مع كثرة التكرار لكن مع ذلك وجد في علماء المسلمين من قالوا هذا عام مخصوص وجاءوا بدليل مخصص من سنة الإسلام سنة حسنة إلى آخره فهم وإن أخطأوا في هذه الدعوة لكن لا يمكن أن تتصور إلا أنهم يعتقدون في قرارة نفوسهم أن مثل هذه الكلية يمكن أن يدخلها تخصيص ولذلك السؤال عن الجواب السابع أن هذا النبي ليس له أتباع وذاك له بعض الأتباع لكن ربما ليس له حواري هذا ناجح ويكون مثل هذا الحديث مخصصا لذاك الحديث وأنا أقول هذا يعني تفقه لكن الحقيقة أن منهجنا يجب أن يتذكر الحديث الذي بدأت السؤال عنه لأني أنا لا أذكر الآن كثرة الأحاديث التي تدور في مخيلتي هل أنت الأخ الوليد أو أحد الحاضرين يذكرون مصدر الحديث؟
في نبي الله
تعالى
نعم
قالت عن جمع حق تذكر؟ أنت
حديث
ما من
نبي إلا وبعثه الله
معه الحواريون وأصحابه
في هذا
هذا
مسلم الله أعلم
هذا ليكون حديث أيها اللي فيه ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته هو هذا هو هذا يعني في مسلم هنا المهم بعد من صح الحديث الجواب ما يخرج عنه والله لا.
التخصيص.
نعم.
التخصيص يقوم مقام الاستثناء.
هو هذا. هو هذا. لحظة مرة.
علي. كان وانت أسأل فأخذنا الوقت عن أعتذر
عنه. لا ما يعني شيء هذا حقكم. أما أخوانا أجيبهم يعيش معهم دائما خاصة هذا الذي بجنبي لا يفوت فرصة ولا يدع الشيخ يتنفس إلا بالخير لأنه
الشيخ أكرمنا
الله يبارك فيك
كنا نتمنى أو يعني أنا اللي في ذهني قلت إن غرفنا الشيخ بساعة واحدة
خبات
إن كل نبي حواريا وإن حواري الزبير البخاري والترمذي عن جابر والترمذي والحاكم عن علي
الحمد لله
هذا حواريا وإن حواريا الزبير لكن
تبقى
على
أصدق
يسكروا
وإلا
إذا
أرى الحديث
إن شاء الله إذا أرى هذا الحديث
حقيقة
مع حديث النبي
قبل
قليل
فسأضع
بالهارة
وأبين
إن شاء الله وإذا
لكم بارك الله فيكم إن شاء الله نعم هذا من جماعة أهل السنة والجماعة
يذكرون يعني يجندلون بكلمة أخرى وهي كلمة أهل السنة والجماعة ويذكرون هذه الكلمة عامة فما رأيكم بهذا
يعني تكلمنا في هذا أكثر من مرة اليوم صباحا قلنا هذه الكلمة لها دلالتان دلالة بحق ودلالة بباطل وهم يقصدون الباطل ولا يقصدون الحق ولو أنهم جمعوا بين القصدين قصد الحق وقصد الباطل لكان أمرهم أهون قليلا إنهم يقصدون يا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة الماتريدية والأشعرية ويخرجون عن أهل السنة والجماعة أهل الحديث وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى السلف الصالح وآخرون من المحدثين اليوم يوسعون معنى هذه الجملة ويفسدون كل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ونحن نرى عدم استعمال هذه الكلمة لأنها ككلمات بعض السياسيين التي يمكن جلبها يمين ويسار وإذا كنا وذلك من فضل الله علينا نرى أنه تبارك وتعالى أنعم علينا بأن نقم إسلامنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح فينبغي أن ننتسب إلى هؤلاء السلف ليس بعبارة يدخل فيها الخلف الذين ما خجلوا ولا استحوا أن يعلنوها صراحة فيقولوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلى فربما زادوا نبذة أخرى ما أعلم وأحكم في أم النبذة الثالثة
ما عدلوا ولا سبوه أيضا ما عدلوا ولا سبوه أيضا
فالشاهد كلمة أهل السنة والجماعة يدخل في هؤلاء أما السلفي فما يدخل هؤلاء بل هم يتبرؤون كما قلت من هذه النسبة. فكما قيل أحد حكمها تفاوت بيننا وكل إناء يباشيا وحب. أنا يا أبا بدر لا إن أنسى كما يقال لا أنسى لما كنت في الجامعة اجتمعنا في دار أحد إخواننا وهو والد محمد الطفي هذا كان هو معيدا في الجامعة الإسلامية فاتفقنا أن نسهر عنده ليلة من الليل وكانت الغرفة كما تعلمون هناك مسافة من الجامعة غرف رحبة واسعة فغرفة هذه وسيعة جدا امتلأت كل أطرافها بإخواننا السلفيين. لما دخل علينا أحد الخطباء المشهورين ولا أعتقد أن هذا من الغيبة في شيء إلا ما سميته لكم لأنني أؤمن بقول من قال من أهل العلم القدح ليس بغيبة في ستة متغلب ومعرف ومحرر ومجاهد فسقا ومستفق ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. فهذا الذي أنا سأسميه يدخل في التعريف وهذا يترتب من ورائه أخذ العبرة. وكيف يسوغ لنا أن ندخله في جملة أهل السنة والجماعة واسمعوا ما جرى بيني وبين الإقامة. دخل الرجل قال سبحان الله وأنا لما دخلت المجلس كان دوري أن جلست آخر واحد عند عتبة الباب كما هو صاحب الدار الآن هنا. فدخل الرجل المشاركين وهو محمد الصوار تعرفونه أنا أعرفه منذ قديم كان رئيس الإخوان المسلمين في العراق وأنه إخواني مر ما أدري تعتبر هذه غيبة أعتبرها لكن أنا مطمئن أن هذا من مستثنيات السر. دخل الرجل فبدأ يصافح أمي دار الدور كله وأنا أتفرس في وجهي ما أحد من الإخوان يقول خلافا لما تفعلون أنتم وأنا تعبت من أجلكم حينما يدخل عليكم بعض إخواننا فأراكم تقومون فهو ما أحد قام لهم فأرى ملام أحوالي تتغير. لما وصل إلي قلت له ومد يده مصافحا قلت له يا أستاذ أنت تعلم في الشام يقولون عزيز بدون قيام. هو سمع هذه الكلمة وانفجر وتعرف هو خطيب لابد سمعته لابد قال هذه مسائل ثانوية هذه كذا قشور لا ينبغي أن نبحث في مثل هذا القضاء لازم نتفق على محاربة الشيوعية والبعثية والملاحدة وإلى آخره. وجرى النقاش التالي بيني وبينه كان من كلامه أنه ما لازم نبحث الآن مسائل قياسية ولازم نجمع صفوفنا وكلمتنا لمحاربة الملاحدة. قلت يا أستاذ لا يكاد يوجد شيء لا تتفق عليه لعلك تعلم أن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله مختلف حتى اليوم في تفسيرها وأنا قرأت رسالة عندها في دمشق الشام للشيخ محمد الهاشمي شيخ الطريقة الشاذلية في دمشق عنوانها لا إله إلا الله لما تقرأ التفسير لا معبود إلا الله وقرأت نفس التفسير في رسالة صغيرة لأحد جماعة التبليغ وأنت تعرف أن لا إله إلا الله تعني توحيد أقسامه الثلاثة إلى آخره ومعنى كلامك أن حتى هذه المسألة يجب المسؤولية؟ قال نعم من الشاهد. قال نعم. قلت إذن كيف نتعاون وقد اختلفنا في العقيدة؟ وإيش بمن تحارب هؤلاء الملاحدة بأمثالهم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم اعتقادا وعملا يكفرون بلا إله إلا الله؟ فلذلك المسألة خطيرة وخطيرة جدا، لا يجوز أن نغض النظر عن هذا الخلاف القائم اليوم خلافا جذريا، ويجب أن نطلع بالحق وأن نعلن راية التوحيد الخالص تحت كلمة تعبر عن الواقع الصحيح وهو دعوة السلف الصالح وكل من ينتمي إليها فهو سلفي. ولذلك هؤلاء الدكاترة الذين يقولون بأنه هي جماعة السنة والجماعة والآخرين، هذه كلمة يريدون تعمية الحق بواسطتها.
نحن منهجنا في وعقيدتنا الفلسفية ولكن طريقتنا الإسلامية، فما هو من هذا الكلام؟
نرجو لكل صادقين في دعوته أن دعوتهم سلفية، فهل رأيت ذلك أن هذه تعبدون ويعتقدون على ما كان عليه سلف صالح؟ إن هي إلا كلمة هي هو قائلها. هم عرفوا الآن أن دعوة الحق هي دعوة سلفية، فركبوا هذه الظاهرة الآن وتشكروا من ورائها. لا يمكن أبدا التوفيق بين الدعوة السلفية والإخوانية، لا بد أن يميل بحق إلى أحد من الإخوة، لأنه كما قلنا في أكثر من مجالس كثيرة دعوة الإخوان المسلمين قائمة على فك ثم فك ثم لا تقع نكتبها، لأن هذه الحقيقة تمثل الواقع وإن كنت تسمعها لكنها هي الواقع. فتل ثم لا تقاف. أهلا أبو عبد الرحمن، هي جميل قلت فيها الأرض مسؤولة ترى. ما الذي حال بينك وبين من شريف؟ وعمر يقول لما قال له ذلك الرجل او الاعرابي اتفر من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، يعني قدر الله وايد عنه. ثم تجد اخوان المسلمين يتجنبوا عليهم قرن من الزمان لا تفتيت الواحد. اذن هذا ما نستطيع ان نصف هذه بعباره لا مواراه كثيره، تفتيت هذا على الناس هم دعوتهم سلفيه لكن من هذا الاخوان. نرجو ان يكون لكن هذا يوم السبت بارك الله فيك، كنا إخوان مسلمين في عمان غير إخوان مسلمين في سوريا، هؤلاء وهؤلاء غير إخوان مسلمين في مصر. ثم ذكرنا الأخ أبو بدر أن هؤلاء كلهم غير إخوان مسلمين في السعودية. ثم ذكرنا الأخ أن هؤلاء كلهم غير إخوان مسلمين في السعودية. هم الحقيقة يتألمون إليه كل إناء كما في إخوان المسلمين. أيوة هذا أسألها قديما.
شيخنا أنتم تذكرون الفرق بين إخوان المسلمين في دمشق وإخوان المسلمين حلب؟
حلب صحيح. إخوان المسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة، إخوان المسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة ويستعينون على فقه السنة بتمام المنة. إخوان المسلمين في حلب ودير الزور يمنعون تدريس هذا الكتاب في سراياهم، فيقولون ان المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد ثابت، يقولون وهابي، هذول اخوان غير اخوان، لكن عندهم منهج فكري اطلاقا. الله المستعان. قل يمنعون تدريس هذا الكتاب في سراياهم، فيقولون ان المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد ثابت، يقولون وهابي، هذول اخوان غير اخوان، لكن عندهم منهج فكري اطلاقا. الله المستعان. أول ملكية حسن الشيخ حارقة ما أظن أن أقدر سموه، أقول ماذا سموه. أول حجة حججتها حججته مع فهد الماجد، أيضا ما أعرف سموه، حجنت في فندق ما أدري والله شو كان اسمه نسيت، فجلست أنا وصاحبي فهد المارد وقائد الجيش السعودي الذي جاء محاربا في فلسطين يعمى، فلما سمع به الشيخ حامد كان جالس على سرير وأنا مقابله سرير ثاني، فما كان يسمع بالألباني إلا قام وعانقني إلى آخره، ما كنا نعرف عنه، فما أدري كيف جاءت منشرة، فذكرت الإخوان المسلمين هناك في سوريا، قال لي الإخوان المسلمين، أنا الحقيقة ما استحسنت من هذه الوضع، فتكلمت معه بصراحة، قلت يا شيخ إنه إطلاق هذا الاسم لا يخلو من غلو، لأنه قد يكون في ناس طيبين وصالحين ومخلصين، لكن شبه له، أما نقول خوان، نحن ما نقول هذا الكلام، لكن نعبر عن واقعهم أنهم ليسوا على المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ثم يصرون على ما هم عليه. لا يتقدمون إطلاقا. تفضل يا شيخ.
قل أن ذكرتم أن دام أهل السنة جماعة مصطلح، أقول هب أن رجلا يستخدم هذا المصطلح وهو يريد بمعناها المعنى الصحيح وتعني ثلاثة هذه الأمة.
لا يجوز. كلم الناس على قدر عقولهم. لا يجوز هذا الاستعمال في إيهام بخلاف ما يريده المتكلم.
لماذا؟ قد يوجد
اسم
قد يفهم إنسان أنها
يا شيخ بارك الله فيك، دعك وقد دعك وربما، لأنها تقابل
بمثلها موجود. أنا أقول موجود بسبب العلمي
وموجود العكس أيضا، لا يفيدك تغيير الكلام
لا يوجد موجود. أنا أقول يوجد اسم، أفهم أنه عندما يستخدم مصطلح أهل السنة وجماعة يعني منهج
السلف. يا شيخ بارك الله فيك، هذه كلمة منشورة في كتب وفي رسائل، مش تتكلم مع شخص معين تقنع بأنه يفهم مصدك. أنا أقول لك حينئذ بارك الله لك في كلمتك، لكن المسألة ليست مقصورة في هذه الزاوية الضيقة التي أنت تلجأ إليها لتثبيت هذه الكلمة وكأنها من وحي السماء. يا أخي ما حولناه نقول نحن للإخوان المسلمين إذا كفر مسلم بالإخوان المسلمين من رئيسهم إلى مرؤوسهم كفر، لكن الذي يكفر بالسلفيين يعني أجتنا يكفر، لأننا نقول خير القرون وعلى رأس هذا القرنين رسول الله، فإذا هو يكفر. وهنا نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إله ما فيه له، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنا معك الآن في هذا الحدود الضيقة. إذا قلت الجماعة ليش أهل السنة والجماعة مع شخص يسأل منك ما تريد أقول لك بارك الله فيك، لكن ليس الاستعمال في هذه الحدود الضيقة، الاستعمال منشور في كتب ورسائل. وهنا ما يأتي التدليس أو على الأقل التوهيم بخلاف ما تريد، فدع ما يريبك كما قال عليه السلام إذا ما لا يريب.
يبقى نقطة
تفضل.
على الأقل ما نقول أن هذه من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل.
فسأقول لك هل يجوز الإجمال في موضوع التفصيل؟
لا.
سأقول لا. إذن دعك والإجمال وعليك بالتفصيل. فإذا قلت أنا سلفي جئت بالتفصيل وقضي على الإجمال وكفى الله المؤمنين القتال. اجد هكذا.
يعني
كان الشيخ
أهل السنة والجماعة
أو الإسلام. نعم. كان يعني كنت
أهل السنة والجماعة معنى
الإسلام. إيش لا؟
على وجهين وبجهين. الشيخ يقول هل هذا حتى
تسجح ترى
تضرب بها؟ تضرب بها. فأهل السنة
أخص. أه.
الثلاث أخص. هذا تمام.
وإذا قلنا بدل أخص أخص. يكون أدق في التعبير. أخص قد أنا سمعت في غفاء. نعم.
يتحدثون عن بعض السنن مثل الجمعة القبلية، وكذلك الأذان في يعني جعل الأذانين في الجمعة. حينما تسألهم يعني سألت بعض المكاترة قال نأثر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد الراشدين من بعد، وقال إنه بهذا يعني هي سنة استنها
عثمان
وهم الخلفاء فتكون هي كسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيك بهذا الاستدلال وطريقة الاستدلال هذه تدل على انها سنه
بحديث هذا عليكم بسنه يعني ويستند على ذلك بكثير من الافعال التي افعلها الخلفاء الراشدين، ويقول هي سنه ما دام ان مقابل هذا الحديث. نعم. جوابنا عن هذه الشبهه معروف. اولا هم يفهمون هذا الحديث خطأ، لأنه ليس معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي وسنة أحد الخلفاء الراشدين، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المقصود سنة جميع الخلفاء الراشدين، وحينئذ يبطل استدلالك. أليس كذلك يا أبا عبد الرحمن؟ حيث أراد صاحبك أن يحملك على الكلام فأبيت عليه، والآن صدقت فيما قلت وإياك الأخير. هذا أول شيء. ثاني شيء، سنة الخلفاء الراشدين أمر بها لأنها تكون عادة مطابقة أولا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قد تكون دالة عليه، قد تكون دالة عليه، ولا تعني أو هذا الحديث لا يعني خذوا بسنة الخلفاء الراشدين ولو خالفت سنته. وهذا المعنى لهذا الحديث أنا أستقيه من آية في القرآن الكريم: ولا يمكن لأحد أن يفسرها بنحو ما فسر ذاك الدكتور حديث غير واضح من ساريه. الآية هي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين على وزانها من حيث الدلالة وخلفاء الراشدين وسنة يرحمك الله وسنة الخلفاء الراشدين. لا أحد يستطيع أن يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل أحد المؤمنين وإنما جميع. الآية هنا من حيث الدلالة على عموم المسلمين، كذلك الحديث من حيث الدلالة على عموم الخلفاء الراشدين. فإذا وضح هذا الفهم الصحيح للحديث سقط استدلالهم جذريا من أصله، على أنه لو أصروا وقد يصرون على أكثر من ذلك. قد تكون جديدة نسبيا، لكن الله يشهد لأنها منذ كنت في الشام وأنا أقرر هذا المعنى لهذا الحديث.
هذا المقابلة
أين؟
بالآية والحديث
أين؟ فإذا فرضنا طبعا تكون قريبة من ذلك، لكن الآن كما هو ظاهر البحث في دلالة اللفظ، أما الحكم فهو كما تقول قريبا.
ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنون هنا أنه إذا انتشر قول أحد الصحابة ووافقوه عليه أو لم يجد مخالفه يحكم بالجيش.
نعم، لكن ليس الأمر كما لو أن هناك رأي ولا نعلم أن المسلمين نشروا عليه، أو علمنا بأن المسلمين اختلفوا وأحدهم قال بقول، فلا يراد هنا من الآية أحدهم ولو كان عالما، كما أنه لا يراد بالحديث أحد خلفاء الراشدين كما استدل. ثانيا نقول قد لا يعني يوافقون على هذا التفسير الواضح للحديث، وأن المقصود به خلفاء الراشدين كلهم ومجموعهم وليس بعضهم أو أحدهم. فسنقول له: هل مقصود السنة التي عليها أحد الخلفاء الراشدين أمرنا رسول الإخداء به ولو خالفت سنته؟ ما أظن أن يكون الجواب ولو. الجواب ثالثا ولعله أخيرا: عثمان بن عفان لم يكن أذانه هو الأذان الموجود في هذا الزمان، وهذا ما كان جرى البحث بيني وبين أحد الأخوان المسلمين. كان هناك يوجد في دمشق مسجد في وسط الجامعة السورية. الجامعة السورية في عهد الأتراك كانت سكنة عسكرية، ثم لما استولى الفرنسيون على سوريا واستعمروها، حولوا السكنة العسكرية والتي كانت تسمى بسكنة الحميدية، حولوها إلى سكنة لهم وجعلوا المسجد خمارا. وكما هو العادة مع الأسف أن تبقى آثار المستعمرين إذا انسحبوا من بلاد المسلمين تبقى آثارهم مد مديدة، ثم قد تغير وقد تبقى كما هي. هنا مثلا في عمان نعيش لا نزال في بعض الأحكام ذاك الإنجليزي المستعرب شو اسمه كلوب كلوب باشا باشا. اليوم النظام العسكري حرام على العسكري بيرب لحيته، نظام كلوب إلى الآن نعيش تحت ظل هذا النظام. هناك في سوريا خرج الإفرنسيون وقام الحكم الوطني زعمه تحت اللي يسموه ايش الوطنيين ال لا الوطنيين كان في اسم هيك. المهم عشنا سنين والمسجد في سكن الحميدية الذي كان مسجدا لا يزال مرقص وخمارة ولا غيره. تقدم احد الطلاب الغيوريين هذا من الشباب المتمسك بدينه على عصبية مذهبية شديدة جدا، وكانوا يحكمون بالقوانين العثمانية من المجلة. يوم كانوا يحكمون بتنفيذ الطلاق بلفظ الثلاث كنت أنا أوفي بأن هذا طلقة واحدة، فقامت قيام الشهور. ثم فيما بعد كان هو من أعضاء اللجنة الذين عدلوا الأحكام اللي يسموها الأحكام إيش؟ إيه؟ فجعلوا الحكم كما هو في السنة، من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فهو طلق واحدة، ليس بحكم اتباع السنة وإنما حل المشاكل. نعم، رفعوا وطلبوا إعادة القسم الذي كان في زمن الفرنسي خمارة وملهى ونحو ذلك، إعادته الشيرة الأولى المسجد، فوقف على ذلك. وكان هذا في الحقيقة فتح طيب، وبدأ الإخوان المسلمون يخطبون في هذا المسجد يوم الجمعة، وكنت أنا من الذين يفتاجون هذا المسجد دون سائر المساجد. كنا نحن على ضعفنا نحاول أن نطور المسجد إلى مسجد سلفي، وأفدنا موضوع الأذان العثماني هذا، وجرى نقاش بما تنقله أنت الآن عن بعض المشاكل، فخذ أذانكم هذا ليس عثمانيا، إذا أردت أن تحتج بالأذان العثماني أنا أوافقك الآن، لكن بشرط أن يكون عثمانيا أي مطابقا للأذان العثماني. كيف ذلك؟ قلت الأذان العثماني لم يكن بين يدي الخطيب وفي المسجد، وإنما كان على الجوراء على مكان يجتمع سوق يجتمع فيه التجار، فلا يكادون يسمعون الأذان الذي يؤذن به في المسجد النبوي، وبخاصة لم تكن يومئذ هذه الوسائل مقربة من الصوت من بعيد، فهو لم يفتجأ وحاشاه، وإنما هذا انطلاق مما تعارف عليه علماء المسلمين أو على الأقل بعضهم فيما بعد مما يسمونه بالمصالح المرسلة، فهو حقق مصلحة مرسلة بوضع أذان في الجوراء لكي ينتبه أهل السوق إلى أن الصلاة قد حضرت فيستجيبون نادي الله. فأنت إذا أردت يا أستاذ مصطفى أن تحتج بأذان عثمان فأنقل أذانك هذا إلى باب المسجد. المسجد في ساحة كبيرة جدا والطريق العام بعيد عن المسجد، فاسحب خط من مكبر الصوت الذي يؤذن أذان واحدا هو الأذان النبوي، وضع مكبر الصوت هناك بحيث من مرة يسمعون الأذان ويستجيبون. إذا فعلت ذلك تكون قد إيش تمسكت بقاعدة، وهو يدعي أنه فقيه، لكن أنا أعرف فقه تقليدي ليس فقه المستنبطة من الكتاب والسنة، وإلا لما احتج بفعل عثمان بن عفان. وبهذا كنت وضحت له عثمان وضع أذانا ثانيا في مكان بعيد، وأنت إذا وضعت هذا الأذان الثاني على باب المسجد تكون فعلت مثل ما فعل عثمان، لكن الآن أنت لست بحاجة لأذان ثاني، يغنيك مكبر الصوت. هذا الذي كنت قلته بالنسبة لمن يحتل بهذا الحديث. عثمان رضي الله تعالى عنه حقق مصلحة المرسلة، الآن هذه المصلحة المرسلة تتحقق بدون اتيان بأذان ثاني، وإنما بإيصال الصوت المؤذن النبوي الوحيد إلى أي مكان يراد إيصال الصوت إليه. نعم.
في الحديث عن قضية نبوية لعلهم حل بالسهل.
تفضل.
عليكم بسنتي وسنة خلفاء راشدين المهديين عبدوا عليه. شيخنا هنا ضمير الباء المفرد يدل على أن السنة نصل عبدوا عليهما.
نعم.
يعني الخلفاء الراشدون يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة واحدة.
نعم.
لا يعني كما قلنا أنه أحد الخلفاء وأنا من الخلفاء.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة خلفاء راشدين المهديين عبدوا عليها، ما قال عبدوا عليهما. فالخلفاء يعملون بسنة النبي فهي سنة واحدة. ما رأيك في هذا؟
هذا كلام نحن قلنا أنه لا يعني سنة الخلفاء الراشدين مخالفة، وإنما قلت لعلك تذكر التي تدل على سنة الرسول.